السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. وبين يدي محتبس طويل، كأني قد دعيت له كأني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا موصولا مع فقه المعاملات، ونحن نتكلم في هذه اللقاءات المباركة في الأطعمة. وقلنا إن الأطعمة هي كل ما يطعم وكل ما يؤكل من طعام، سواء أكان خارجا من الأرض أو كان حيوانا يذبح أو ينحر. والمقصود بيان ما أحله الله وما حرمه الله، وما قد يكون فيه لبس أو شبهة. والأصل في باب الأطعمة أن الأصل الإباحة، فكل طعام خلقه الله تبارك وتعالى مما تخرج الأرض أو مما يسعى على ظهر الأرض من نبات أو حيوان أو غيره، الأصل فيه الحل، ويبقى التحريم لما نص الله تبارك وتعالى على حرمته. فحينما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعلم يقينا أن الميتة حرام. لكن حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لنا: أحلت لنا ميتتان ودمان، فنسأل: وما الميتتان يا رسول الله؟ فيقول: السمك والجراد، وفي رواية: الحوت والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. فهمنا من الآية الحرمة، وفهمنا من الحديث الاستثناء والعود إلى الحل. حرمت عليكم الميتة، فكل ما مات حتف أنفه فهو حرام، إلا السمك، إلا الحيوان البحري، إلا الجراد من حيوانات البر. وإذا قال: والدم، وفسره الله تبارك وتعالى بالدم المسفوح: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فنعلم أن الدم المحرم هو المسفوح السائل، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على هذا المعنى فيبين أن الله عز وجل أحل لنا الكبد وأصله دم، وأحل لنا الطحال وأصله دم، وهكذا. فباب الحل والحرمة إنما مرده إلى شرع الله عز وجل، لكن لشرع الله عز وجل في التحليل والتحريم في هذا الباب طريقة معروفة. هذه الطريقة أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الإباحة، أما الحرمة فلا بد من دليل يدل عليها. يبقى قسم الشبهات، ومن هنا ساق المصنف حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الشبهات أو من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. في هذا الحديث الذي شرعنا في بيانه في اللقاء الماضي يخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن أمر الحل والتحريم إنما هو لله، لدينه، لشرعه، لأمره، لنهيه، لحكمه. فيقول لنا: الحلال بين والحرام بين، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. لكن كما قلت لكم في الحرام في هذا الباب يأتي تفصيلا، الحرام في هذا الباب ينص عليه نصا مفصلا، أما الحلال فيأتي مجملا. فكل ما لم ينص الله عز وجل على تحريمه، وكل ما لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، فالأصل فيه الحل. فهذا بين وهذا بين، ولكن بينهما مشتبهات. قد يأتي دليل فيه ضعف، الدليل يأتي فيه ضعف، يعني نتساءل: لحم الأرنب حلال أم حرام؟ لحم البغل، لحم الخيل حلال أم حرام؟ الحمار الإنسي أو الحمار الأهلي حرام، إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، وربنا يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهنا قد يقع السؤال: طب البغل حكمه إيه؟ طب الفرس حكمه إيه؟ هل هو الحل أم هو الحرمة؟ وقد نجد الأحاديث إما مختلف فيها في ثبوتها، وإما مختلف في دلالتها، فتثور الشبهة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يدل بمفهومه على أن بعض الناس يعلمها. الناس ليسوا سواء في الفهم ولا في العلم، فبعض الناس أوتوا من علم الدليل وعلم الاستنباط ما لم يصل إلى غيرهم، وهؤلاء هم العلماء، هم المجتهدون، هم الذين يقفون مع شرع الله عز وجل فيستنبطون ويستخرجون ويقيسون ويجتهدون، فهؤلاء ربما يعلمون ما لا يعلمه غيرهم. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، إذا اشتبه الأمر عليك، إذا اختلط الأمر عليك، أحلال هو أم حرام؟ الأصل إيه؟ أتقي لنفسي، أستبرئ لديني، أستبرئ لعرضي، أبعد عن الشبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن تعاطى الشبهة أو أقدم على الشبهة وقع في الحرام ولا بد، لأنه لا يدري هل هي حرام أم حلال، مرة تصيب ومرة تخيب، فأكيد هيقع في الحرام. ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بمثل عجيب. الملوك كانوا يحمون بعض الأراضي، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى أرضا محيطة بالمدينة، حماها لإبل الصدقة، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده فعلوا ذلك، والملوك كانوا يفعلون هذا. كل ملك يجعل حما لا يقربه أحد من الناس، ألا وإن لكل ملك حما. وإحنا بنسمي الآن الحما محمية، نقول هذه محمية طبيعية لا يجوز لأحد أن يلوثها أو أن يصطاد منها أو أن يقطع من شجرها أو أزهارها. الناس ممكن تدخل تتفرج فقط، تتأمل وتتدبر، لكن لا تلوث لا تفسد، لأنه مكان منع فيه الصيد، منع فيه أخذ شيء، فهي محمية. ألا وإن لكل ملك حما، وملك الملوك ذو الجلال والإكرام أليس له حما؟ بلى له حما. ألا إن حما الله محارمه، ما حرم الله هذا هو الحما. يقول لك إياك أن تقترب، إياك أن تجترئ. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، فمن تجرأ على الشبهة تجرأ على الحرام أو وقع في الحرام ولا بد. ولهذا قلنا إن هذا الحديث أصل في الورع، وقد كان بعض سلف الأمة يتركون بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. والعبرة أو المقام أو المعول عليه في هذا الباب القلب، التقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه. فالقلب هو موضع الخوف والخشية، ولا يتقي الإنسان ربه إلا إذا كان قلبه سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مبرأ من الشبهات، مبرأ من الشهوات المفسدة، مستقيما على طريق الله عز وجل. هذا هو القلب السليم. أما غيره فهو قلب سقيم مريض، وربما قلب ميت. ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة، إذا صلحت هذه القطعة صلح سائر الجسد. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وحبا فيك، ويقينا بك وإيمانا بك وتصديقا لرسلك وإيمانا بما أنزلت يا أكرم الأكرمين. الحديث عن الشبهات تطرقنا إليه في لقائنا الماضي، لكنني أحببت هنا أن آتي بفصل ليس في الكتاب ولا في شروح الكتاب، ولكن هذا الفصل أورده الشوكاني رحمه الله في رسالة خاصة تتعلق بهذا الباب، فعقد فصلا قال فصل في معنى الشبهات، وذكر نماذج ستة للشبهات. قال والشبهات أقسام: أولا ما تعارضت فيه الأدلة ولم يظهر الجمع ولا الترجيح، وهذا بالنسبة للمجتهد. يعني إيه؟ يعني حديث يبيح وحديث يحظر أو يمنع، نص يبيح ونص يمنع، هذا يعارض ذاك، لا يستطيع المجتهد أن يرجح أحدهما ويهمل الآخر، فماذا يصنع؟ مثلا حديث بسرى بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن حبيب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، مس العضو التناسلي، فقال إن هو إلا بضعة منك. هنا عندي حديثان متعارضان، حديث بسرة يفيد أن من مس ذكره أي عضوه بيده يجب عليه الوضوء. الحديث الآخر بيقول له ده عضو من أعضائك زي وزي إيدك زي رجلك، هل هو إلا بضعة منك؟ المجتهد هنا يقف أمام الحديثين ليرجح. فإذا تعارضت الأدلة عنده ولم يظهر له وجه الجمع ولم يظهر له وجه من وجوه الترجيح، يبقى المسألة دي من المتشابهات، تبقى المسألة هنا إيه؟ من المتشابهات. طب لما هي من المتشابهات أعمل فيها إيه؟ أعمل فيها إيه؟ أحتط لنفسي، أحتط لديني، أحتط لعرضي. فإذا كان المس يوجب الوضوء في حديث بصرة وفي الحديث الآخر أنه لا شيء فيه، يبقى من باب الاحتياط أتوضأ. طبعا هذا كلام سنتكلم عنه بالتفصيل، لكن أنا أبين وأضرب المثل. يبقى أول نموذج أو أول قسم من أقسام الشبهات ما تعارضت فيه الأدلة ولم يظهر وجه الجمع أو الترجيح، وهذا بالنسبة للفقيه للعالم للمجتهد. أما بالنسبة للمقلد فهناك قسم آخر، وهو ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك والريبة في قلب المقلد. يعني إيه؟ يعني واحد راح يقول أنا قلت لزوجتي كذا، فذهب يسأل، فبعض أهل العلم قال له زوجتك طالق قد طلقت، الآخر قال له لا شيء عليك، الثالث قال له إيه؟ قال له كفر كفارة يمين. هذا السائل مقلد، يعني ليس مجتهدا ولا فقيها في الأدلة، يحتاج من يفتيه، وهو عرض نفسه لهذا البلاء إنه سأل أكثر من مفتي، فتعارضت الفتاوى عنده فصار في حرج. ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ يبقى دي أصبحت من الشبهات بالنسبة له. العالم الذي أفتاه الوضع عنده ليس شبهة لأنه أفتاه بالدليل، لكن هو لأنه ليس بعالم وسأل أكثر من عالم فتلقى أكثر من جواب، بينهما تعارض بين، فوقع هو في شبهة. القسم الثالث، طبعا هنا الشوكاني رحمه الله قال يستثنى في هذا الباب ما اتفق عليه جمهور أهل العلم وشذ فيه المخالف، يعني ما نقدرش نقول ان دي شبهة، اللي عليه جمهور أهل العلم أقوى وأرجح من اللي فيه قول واحد أو اتنين شذوا عن جماهير العلماء. القسم الثالث من أقسام الشبهات المباح، والحقيقة يعني لا ينبغي أن نقف عند هذه الجزئية أو عند هذه الكلمة ونسكت، لأن المباح الأصل فيه أنه من الحلال البين. يعني إيه؟ يعني رب العزة يقول وأحل لكم ما وراء ذلك في النكاح لما ذكر المحرمات من النساء، في الطعام في المطعومات، كل الأشياء الأصل فيها الإباحة. لكن المباح نفسه بالشبهة إلا إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم، سواء كان ذلك بمجرد الفعل أو الإكثار منه. يعني إيه؟ يعني إحنا بنحب نلعب كورة، بنحب نتفرج على الكورة، الماتش بيجي ساعة صلاة العصر، أنا هقول الكورة مباح، مش هقول مكروه ولا حرام. الماتش بيجي وقت صلاة العصر، الأذان بيؤذن، إحنا قاعدين بقى ومجهزين العدة وقاعدين قدام الشاشة ومعانا اللب ومعانا الحاجة الساقعة ومعانا الشاي وقاعدين نتفرج على الكورة اللي بنحبها، العصر أذن للصلاة، ملناش دعوة، النداء ده مش لنا، إحنا مشغولين يا إخوانا، إحنا في مسألة مهمة، بلاش روحنا الاستاد وقعدنا في المدرجات ما سمعناش الأذان ولا النداء، مش على بالنا. شفنا ناس بتصلي على الأرضية بس، ده كم واحد بيصلوا؟ 2 3 10 20 100، لكن ده احنا 100,000 قاعدين في الملعب. فحتى لو قلنا ان هذا مباح هنقول لك بس المباح ده عمل ايه؟ خلاك تركت واجب. الواجب ده ايه؟ صلاة العصر. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يا الله، شوف لما يكون واحد رجع بيته لقى البيت وقع على أهله ومش لاقين حاجة من فلوسه، كل ماله ضاع وكل أهله ماتوا، شوفوا مصيبته تبقى إيه. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر، أي فقد أهله وماله. وفي الحديث الآخر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طب الكرة مباحة عندي، المباحة دي تخليني أسيب الصلاة؟ ده أنا مش قادر أحكم على الأمور، مش قادر أميز، اختلط عني الأمر، بقى المباح مقدم على الواجب، يبقى هنا باب شبهة، لابد أبعد، أغلق هذا الباب، أمتنع عن هذا الباب. إما بقى أنني ساعة الأذان أنسى كل شيء وأقوم أقول لبيك ربي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأقوم إلى صلاتي وأذهب إلى المسجد، وإما أننا أبتعد عن هذا الباب وأغلقه، أسد الذريعة التي تقودني، لأن هذه شبهة خطيرة توشك أن تفسد علي ديني. يبقى مش أي مباح نقول عليه شبهات، لكن المباح اللي هيخليني أترك واجب بلاش أترك الواجب. هنصلي يا عم العصر ما تزعلش، الماتش هيخلص قبل المغرب بنص ساعة، ممكن في النص ساعة دي نقوم نتوضى ونصلي. هنقوم نتوضى ونصلي وننقر الصلاة، ننقر العصر 4 ركعات كنقر الديك، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا مكروه كراهية التحريم. يبقى العلة هنا، الشاهد هنا من كلام الشوكاني، ان المباح اذا ادى الى ترك واجب او فعل محرم اضيف، او فعل مكروه او ترك مندوب. المكروهات جميعا شبهات، يعني من باب الشبهات واجبة الترك، اتقي الشبهة. يبقى اتقي ايه؟ المكروه، ابعد عن المكروه. ما تقولش يا عم ده مكروه، يجي واحد يقول لك السجاير مكروهة، يا عم بلاش، مش هقول لك حرام، مش هقول لك حرام، ماشي معك السجاير مكروهة، ماشي هتنزل معك. طب والمكروه ده ربنا بيحبه؟ ربنا بيحبه؟ لا، أمال بتعملوا ليه؟ يقول لك أصل مكروه يعني مش حرام. وانت خلاص بقيت مجتهد، بقيت فاهم درجات الأعمال، حتى لو فاهم درجات الأعمال تفعل المكروه، ما انت بفعلك المكروه خلاص بقيت فاضل خطوة وتقع في الحرام. يبقى المكروهات يا أخوانا من الشبهات، الواجب على الورع أن يتقيها وأن يجتنبها. كذلك الشك في المباح، ما وقع فيه الشك، هل هو مباح أم لا، هل هو مباح أم مكروه أم حرام، فهذا من الشبهات. كذلك ما ورد في النهي عنه حديث لا تقوم به الحجة، ما ورد في النهي عنه حديث لا تقوم به الحجة، زي إيه؟ أما إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، الحديث ضعيف شديد الضعف. فيجي واحد يقول لك لا خلاص الحائط تمكث في المسجد ولا يهمه، يا عم بس الحديث وان كان ضعيفا انه هيثير عندك في هل افعل الامر ولا اخاف من هذا الامر واعتبره من باب الشبهات واتقي واستبرئ لديني وعرضي. الشوكاني بيقول هذا من باب الشبهات. يبقى صار الشبهات اللي عداها الشوكاني 6، ما تعارضت فيه الأدلة ولم يظهر وجه للجمع او الترجيح، وهذا بالنسبة للمجتهد. 2، ما اختلف فيه أهل العلم على وجه يوقع الشك والريبة في قلب المقلد، وهذا عند المقلد. 3، المباح الذي يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم سواء كان ذلك بمجرد الفعل أو بالإكثار منه. 4، المكروهات جميعا من الشبهات. 5، ما حصل الشك في كونه مباحا أم لا. 6، ما ورد في النهي عنه حديث لا تقوم به الحجة. يقول الشوكاني رحمه الله، وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل وبيان، وأنا حاولت ألخص كلامه. يقول أما تعارض الأدلة دون ترجيح فهو من المشتبهات. ليه؟ لماذا؟ قال لأنه لا يصح أن يقال هو من الحلال البين أو من الحرام البين، وهنا يكون الورع التوقف، ولا نعني بالتوقف طرح الدليلين بالكلية. وكذلك بالنسبة للمقلد، إنني خلاص اختلفوا ما عملش حاجة خالص، وإنما التوقف، التورع، وأن أتوقف عن الشبهة، لأنني لا أدري أي الدليلين أرجح، ولا أدري أي الفقيهين هو المصيب، ولا أعني بالتوقف عند الشبهات أن يطرح المجتهد الدليلين بالكلية ويتوقف في حكم المسألة أو يعطلها، ولا أن يطرح المستفتي أو المقلد القولين أو الأقوال جميعا، لأن ذلك يستلزم ترك أكثر الأحكام الشرعية، إذ أكثر المسائل الشرعية قد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، وهذا الخلاف ينتج عادة من تعارض الأدلة. إنما المراد بالورع التوقف عند الشبهات، أن يأخذ المكلف بما لا يعد حرجا عند القائلين جميعا. الله، محتاجة تفصيل. يأخذ بما لا يعد حرجا عند العلماء اللي اختلفوا في المسألة. زي ايه؟ ضرب لنا مثال، قال: فلو قال قائل إن لحم الخيل أو لحم الضبع حرام، وقال الآخر بل هو حلال، ولم يظهر لنا رجحان قول أحدهما، فالوقف والورع أن يترك المقلد أكل هذا اللحم، لأن الذي قال هو حلال لم يقل هو واجب، بل غاية قوله أنه مباح، يجوز فعله ويجوز تركه، فإذا تركناه نكون قد وافقنا كلا القولين وأخذنا بسبيل السلامة. كلام جميل. يقول: وكذا الأمر عند تعارض الأدلة بالنسبة للمجتهد، إذا تعارض عنده أدلة تحليل لحم الخيل والضبع مع أدلة التحريم، ولم يصل إلى مرجح أو لم يصل إلى الجمع بين الدليلين، فالورع المحمود أن يغلب جانب الترك على جانب الفعل، ولا يفتي بحل شيء من ذلك. ولا يعني هذا أن الورع يكون دائما في جانب الترك دائما، لكلام الشوكاني، بل قد يكون الورع في جانب الفعل. فإذا تعارضت أدلة وجوب غسل الجمعة ووجوب الوتر مع أدلة عدم وجوب غسل الجمعة وعدم وجوب الوتر، وعندي أحاديث تقول لي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وعندي أحاديث تقول الوتر واجب، وعندي أدلة أخرى تقول لا، خمس صلوات في اليوم والليلة، الوتر دي صلاة سادسة ما يدخلش في الفرائض، وعندي أحاديث أخرى بتقول إيه؟ بتقول إنه يكفي الوضوء يوم الجمعة. فأنا إذا تعارضت عندي الأدلة ماذا أصنع؟ ولم أستطع الترجيح، ماذا أصنع؟ يقول: الورع هنا إنني آخذ بالأحوط، والأحوط إيه؟ إن يوم الجمعة أغتسل. واحد بيقول لي غسل الجمعة واجب، إذا ما فعلتوش تبقى آثم، والتاني قال لي لا يا عم ده مش واجب ولا حاجة، يبقى الأحوط بالنسبة لي إن أنا أغتسل يوم الجمعة. واحد بيقول لي الوتر واجب، والتاني بيقول لي لا الوتر سنة، يبقى الأحوط بالنسبة لي إيه؟ إنني أوتر، خاصة إن اللي قال عليه سنة ما قالش لا ده ما اتركه أو لا يجوز فعله. واحد بيقول لي اللحية، إطلاق اللحية واجب، التاني بيقول لي لا دي سنة مش واجب، يبقى الأحوط إيه؟ الاحتياط لديني إيه؟ إنني أعفي اللحية، وهكذا وهكذا. طبعا مش كل الأمثلة اللي أنا بضربها اللي أنا بذكرها أو اللي ذكرها المصنف فيها شبهة، كثير من هذه الأمثلة فيها ترجيح أو فيها جمع بين الدليلين، لكن إحنا بنقرب المعنى لمشاهدينا الكرام. فالورع والوقوف عند الشبهات يقتضي أن يغتسل المكلف للجمعة وأن يصلي الوتر، لأن الأدلة القاضية بعدم الوجوب لا تفيد المنع من الفعل، بل تؤكد فضيلته واستحبابه. النقاب واجب ولا فضيلة ولا مش واجب؟ يبقى الاحتياط لديني إيه؟ إنها تنتقب، إن المرأة تنتقب، لأن ده الأحوط، ده الأفضل. بل الأدلة التي لم تقل قالت إنه ليس بواجب لم تقل لنا إنه حرام، وإنما قالت إنه فضيلة. فهنا الأولى الاحتياط، إنني ممكن أكون مخالف للواجب، مخالف للواجب، تارك للواجب، ممكن أكون مش تارك للواجب، طبعا ايش دراني ايش عرفني، يبقى الاحتياط اخد بالفعل. يبقى هنا في اشياء في الاحتياط اترك، وفي اشياء في الاحتياط افعل. فالانسان عند الشبهة يحتاط لدينه ويحتاط لعرضه. يقول الشوكاني: والدليل او الضابط في ذلك ان الدليلين المتعارضين اذا كان احدهما يدل على التحريم والاخر يدل على الاباحة فالورع الترك وعدم الفعل. اذا كان الدليلان المتعارضان احدهما يدل على التحريم والاخر يدل على الاباحة فالورع الترك لئلا اقع في الحرام. اما اذا كان احدهما احد الدليلين المتعارضين يدل على الوجوب والاخر يدل على الندب او الاباحة فالورع ان افعل هذا الشيء. وكذلك اذا كان احدهما يدل على الندب يعني الاستحباب والاخر يدل على الاباحة فالورع ان افعل هذا الشيء. واذا كان احدهما يدل على الكراهة والاخر يدل على الاباحة فالورع والتوقف يكون بالترك. لكن تثور المشكلة، الكلام للشوكاني برضو، اذا كان احد الدليلين يدل على الوجوب او الندب والاخر يدل على التحريم او الكراهة، وذلك لانه يصعب تغليب احدهما على الاخر. الشوكاني ضرب مثال عجيب، قال: صلاة تحية المسجد في وقت النهي عن الصلاة. هناك اوقات نهينا عن الصلاة فيها، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وعند الغروب. دول اربع اوقات. وبعدين وقبل زوال الشمس عند الظهر، يعني قبل الزوال حينما تسجر جهنم. وفي وقت سادس، في وقت سادس بيخفى على كثير من الناس، وهو بعد اذان الفجر الا ركعتي الفجر. بعض الناس يحلاله التنفل بعد اذان الفجر. نقول له: خلاص الليل كله كان عندك وقت للتنفل، وقت للصلاة النافلة، وانت سايب الليل كله جاي بعد ما الفجر جدا عايز تتنفل. لا، هم ركعتين السنة بس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر. طيب هنا انا عندي أدلة بتقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليقرأ فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وعندي أدلة بتقول: لا تصلوا في هذا الوقت، وقت ما بعد العصر أو بعد الفجر، لا تصلي نافلة في هذا الوقت. الفريضة أصليها. فأي الدليلين أرجح؟ طبعا العلماء لهم ترجيحات، يعني مثلا الحنابلة يميلون إلى جانب المنع ويقولون بحرمة الصلاة في هذا الوقت. الشافعية يقولون الصلاة التي لها سبب تصلى، ولكل دليل وترجيحه. لكن أنا حينما تتعارض عندي الأدلة ويصعب علي الترجيح، ماذا أصنع؟ أصلي في هذا التوقيت وأبقى مع الشافعية، ولا أترك الصلاة في هذا التوقيت وأبقى مع أكثر أهل العلم؟ الشوكاني قال كلمة عجيبة، قال: لا تدخل المسجد في هذا التوقيت، لا تدخل، لأن الوقت مش وقت صلاة، لا تدخل المسجد في هذا التوقيت. لكن طبعا أنا شايف إن اختياره في هذه المسألة اختيار شاق. يعني هل يمنعني مثلا من دخول المسجد قبيل المغرب بخمس دقائق أتجهز للصلاة؟ هل يمنعني أحد؟ أو قبيل ما بعد العصر أدخل المسجد أو نحو هذا؟ لا أجد دليلا يمنع. حتى نقول بقول الشوكاني إنك لا تدخل المسجد في هذا التوقيت. الحقيقة كلام الشوكاني ما زال كلاما طويلا، لكن أنا عايز أقف مع المباح الذي يمنعني من فعل واجب أو يؤدي إلى فعل حرام أو مكروه. وهذا كثيرا ما نقع فيه، وقد قلت لكم الورع أن تترك هذا المباح، أن تترك هذا المباح. يعني واحد وقع في غرام امرأة لا تحل له، فعمال يلف ويدور حوالين بيتها ويمشي ويروح، تقول له: يا أخي خلاص هي اتجوزت، اتق الله، لا تتكلم معها، لا تنظر إليها. يقول لك خلاص أنا عارف، بس أنا ماشي يا عم، المشي مباح. نقول له بس المشي ده واخدك لحد فين؟ هياخدك لحد فين المرة دي؟ ماشي ما شفتهاش، المرة الجاية هتشوفها، المرة اللي بعد الجاية يمكن يحصل بينكم كلام أو نحو هذا. يبقى المشي مباح، بس ممكن ياخدني بعد كده لإيه؟ إيه؟ إن قد تكون الكلام مباح، لكن ممكن ياخدني بعد كده لحد فين؟ الولاد اللي بتكلم البنات وبتهزر مع البنات وبيقول لك يا عم ده احنا يعني في سلامة نية، بنربي ولادنا في المدارس على الاختلاط عشان يعني ما بقاش فيه الحساسيات اللي انتوا اللي الشيوخ بيتكلموا عنها دي. الاختلاط ده شيء كويس وشيء جميل ولازم نربي ولادنا عليه، والبنت نسيبها كده ايه، ما نسكش عليه على البنات ونمنعهم طبعا الكلام ده كله بنسمعه وبنقوله، لكن النتائج ايه؟ النتائج ايه يا اخوانا؟ النتائج فساد وافساد، فساد وافساد. في حاجه في الشرع اسمها سد الذريعه، ده اصل من اصول الفقه عند كثير من الائمه. الامام مالك يتخذ هذا الاصل، سد الذريعه. سد الذريعه اليه؟ الى الشرك. سد الذريعه الى الحرام. سد الذريعه الى المكروه. فكل شيء يوصل الى حرام فنمنع من هذا الشيء، نمنع من هذا الشيء. فاذا كان المباح يمنعني من فعل الواجب، لا مباح ايه يا عم، بلاش منه خالص. يعني ايه؟ هضرب مثال تاني. انا بحب اتعشى كويس جدا، بحب اكل بدبها كويس في العشاء، وبعد ما بتعشى كويس بقى ماسك بطني وعمالي اشرب في مشروبات ومشروبات غازيه ومش عارف ايه، ما اعرفش اصلي ركعتين بالليل، ما بعرفش اصلي ركعتين بالليل. يا اما انام واشخر، يا اما دني صاحي لحد وقت الفجر واروح اصلي الفجر في المسجد وانا ماسك بطني برضه. طب ما بلاش دبها في العشاء، بلاش تاكل كتير، بلاش تتعشى خالص. لا يا عم انا عايز اكل مباح، هتمنعني من المباح؟ طب ما تشوف اللي ترتب على المباح ايه، شوف اللي ترتب على المباح ايه. طبعا انا بحاول اقرب الامثله ايه، لان هذا الباب باب مهم جدا، الانسان يعي ويعرف ما ينفعه وما يصلحه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طبعا كون المكروهات من الشبهات واضح. ليه؟ لأن المكروه ربنا بيحبوش، ربنا بيحبوش، بل ربنا سمى بعض المحرمات مكروهات كما في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه ما عرف من الشرع كراهيته، يكرهه الله، يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهه المؤمنون. يبقى أفعله، أفعله ولا أتركه؟ واحد يقول لي بس أنا عندي خدت في أصول الفقه إن الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح ما يستوي فيه جانب الفعل والترك لا ثواب ولا عقاب، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. أقول له آه كلام صحيح، دي مصطلحات الأصوليين. يقول لي طب المكروه أنا لو عملته مش هاخد سيئات، مش هتنكتب عليا سيئات. اقول له ماشي، المكروه تنزيها لو عملته مش هتكتب عليك سيئات، بس برضه مش هتاخد حسنات. طب لو تركته، لو تركته تاخد حسنات ولا لا؟ اه، لان المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. انت يعني عندك بنك الحسنات مليان، انت غني قوي من الحسنات، طب ما تحرص على ما ينفعك. يبقى المكروه حتى لو كان مكروها تنزيهيا، الورع انني ابتعد عنه، التقيه. ليه؟ لانه هيحول بيني وبين فعل الحسنات، يحول بيني وبين اكتساب الحسنات، فما بالنا اذا كان المكروه تحريميا. لأن الأحناف عندهم قسم اسمه المكروه تحريما، وهو أخو الحرام، هو والحرام سواء بسواء، يبقى يدخل هذا في الحرام البين. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخ عوض، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ازيك يا دكتور؟
كيف حالك يا شيخ عوض؟
والله بخير الحمد لله. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
انا ليه اسال عن حضرتك بسيط كده.
اتفضل.
احنا عندنا شيخ في المسجد بيصلي بينا بس وهو جالس على كرسي، هل يجوز ام لا يجوز؟
هو امام المسجد؟
هو امام المسجد.
يجوز ان كان هو الامام المسؤول الراتب. يجوز، وإن جاز له أيضا أن يستخلف غيره ممن هو أقدر
يعني
على الإمام.
يعني في واحد يعني أحفظ يعني حافظ برضه بس ممكن يصلي.
لا، طالما أنا الإمام الراتب.
يبقى هو المسجد مسجد أوقاف.
أنا عايز أقول لك حاجة.
تفضل.
لا يؤمن الرجل في سلطانه. أنا بدخل مسجد الأوقاف بقف في الصف زي غيري لحد ما الإمام يتحايل عليا. ليه؟ لأن المكان ده مش مكاني. المكان ده مكان مين؟
مكان الإمام.
مكان الإمام الراتب. زي بيتك. ينفع واحد يدخل بيتك من غير إذنك ويقعد على المكان اللي أنت بتحب تقعد فيه؟
طبعا لا يجوز.
ما ينفعش.
لا.
كذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يا أم القوم أكرأهم لكتاب الله، ختم هذا الحديث بقوله ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. واضح؟ لكن يستحب لهذا الإمام المريض يستخلف غيره، يستنيب غيره عشان ما يشقش على الناس ان كل الصلاة بيصلي وهو جالس. لكن لو صلى وهو جالس فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس. لكن يبقى السؤال، المأمومون كيف يصلون خلفه؟ انت ما سألتش السؤال ده، يصلوا خلفه قياما ولا يصلون خلفه جلوسا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من جلوس مرتين. المرة الأولى لما صلى من جلوس أشار إلى من خلفه أن يجلسوا فجلسوا، لكن المرة الثانية لما استخلف أبا بكر على الصلاة ثم خرج إليهم وفرح الناس بخروجه واخترق الصفوف ووصل إلى الصف الأول فتقهقر أبو بكر وأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسول يصلي جالسا وأبو بكر يصلي قائما مقتديا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يصلون قياما مقتدين بصلاة أبي بكر. العلماء على الراجح من أقوال أهل العلم، هنا في ترجيح بقى، على الراجح من أقوال أهل العلم قالوا يصلون خلفه قياما، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا خلفه قياما. والله أعلم. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
كيف حالك يا شيماء؟
الحمد لله. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا شيماء. أنت عمرك كم سنة يا شيماء؟
أنا عمري 9 سنوات.
9 سنوات، بارك الله فيكي. انت بتتواصلي معانا من خلال الانترنت؟
لا، بالهاتف.
بالهاتف، بارك الله فيكي.
نعم،
ما فيش مانع تتواصلي، ما فيش مانع تتواصلي بالانترنت يا شيماء. تفضلي يا اختي.
لا، انا من الهاتف. ما الحكم، في وحدة مسلمة وأبو والد
أبوها غير مسلم؟
لا، وأبو والدتي نصراني، حرام أن لا أحط الحجاب جنبه. أما
أبو والدتها غير مسلم.
نعم.
مش كده؟ جدها لأمها.
نعم، نصراني.
جدها لأمها نصراني.
نعم، حرام لا أحط الحجاب جنبه، أما حلال لا. أنا
ماشي يا شيماء.
ماشي، شكرا، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا أختي. شيماء سألت سؤال صعب قوي، صعب جدا. طبعا شيماء أنا سألتها عن عمرها، شيماء اتصلت بينا في حلقة الفتاوى النهاردة وبتتواصل معنا أيضا في فقه المعاملات. بتقول حكم المسلمة إذا كان جدها غير مسلم، نصراني أو غير نصراني، إن هم غير مسلم، هل يرى منها ما يراه المحرم؟ لا شك أنه على كفره هو من المحارم، ناخد بالنا من الحتة دي، على كفره هو إيه من المحارم. لكن يبقى السؤال، الكافر يرى من المرأة ما يراه غيره من المسلمين؟ هذه مسألة يعني حتى العلماء تكلموا فيها في المرأة الكافرة والمرأة المسلمة. العلماء قالوا أن المرأة غير المسلمة حكمها بالنسبة للمرأة المسلمة كحكم الرجل سواء بسواء. المرأة غير المسلمة لا تطلع على عورة المرأة المسلمة. لكن هذا أحد المحارم، هذا جد وهذا أحد المحارم، فهل تظهر له بشعرها أم لا؟ الحقيقة سؤالك يا شيماء بالنسبة لي صعب جدا، لكن أنا أستخدم فيه قاعدة الشبهة، أستخدم فيه قاعدة الشبهة وقاعدة الورع وقاعدة الخروج من الخلاف. فيها إيه لو قابلته بالخمار؟ ما فيش فيها مشكلة. مش يقول لي أنت ما بتكشفيش شعري قدامك، شعرك قدامي ليه؟ والله أنا يعني مبسوطة كده. فأنا أرى أن الأحوط يا شيماء أن الأخت تكون بحجابها أمام جدها إذا كان غير مسلم. أما الجد المسلم فهو من المحارم، يرى منها ما يراه المحارم، يرى شعرها، يرى يديها، ذراعيها، قدميها، ساقيها، الأشياء التي ترى في البيت عادة يراه المحرم. لكن إذا كان غير مسلم أنا أميل هنا يا شيماء إلى إيه؟ إلى قاعدة الورع وقاعدة الاحتياط، والله أعلم. أبو هريرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبكم في الله.
بارك الله فيكم وأحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
لدي سؤال طويل بعض الشيء، فأرجو التسجيل.
تفضل.
يؤذن عندنا لصلاة الجمعة في وقت الظهر تماما.
نعم.
فيصلي الناس أربعا أو اثنتين، وبعد بضع دقائق يصعد الإمام المنبر فيقول السلام عليكم ويجلس، فيؤذن المؤذن داخل المسجد.
نعم.
وبعد فراغ المؤذن من أذانه يلقي الإمام خطبته، ثم يصلي الجمعة بالناس ركعتين، ثم يصلي الظهر بالناس جماعة، فما مدى صحة ذلك؟
هذا من البدع.
أرجو إفادتي عن كل نقطة ذكرتها.
بالنسبة للأذانين في الجمعة، الأصل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة كان يؤذن لها آذان واحد حينما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. لكن سيدنا عثمان أحدث النداء الثاني حينما وجد أن أهل الأسواق يتخلفون أو يتأخرون عن الجمعة، فأحدث لهم الآذان الأول، وجعل هذا الآذان في السوق على دار يقال لها الزوراء أو على جبل يقال له الزوراء، وكان يعني بينه وبين الآذان الأصلي قرابة الساعة أو أقل قليلا. الهدف من هذا الآذان تنبيه الناس من أهل الأسواق حتى يأتوا الجمعة. ما نفعله نحن اليوم في سوريا أو في مصر، إنه بيفعل في مصر أيضا، إن إحنا خلينا الأذانين في وقت واحد تقريبا، الأذان الأول وقت الظهر. وأنا عايز أقول لك يا أبا هريرة من سوريا إن وقت الجمعة في ساعة، يعني الحنابلة يرون إن وقت الجمعة يجوز حتى قبل الزوال، إنه في تداخل بينه وبين وقت العيد. لكن احنا خلاص اعتدنا على صلاة الجمعة في وقت الظهر، وهذا ايضا قول الشافعية. فيؤذن الاذان الاول، انا ارى ان الاذان الاول هنا فقد قيمته. فين القيمة من وراء ما فعله سيدنا عثمان؟ القيمة ان احنا ننبه الناس، ان احنا نقول للناس يلا لموا اشغالكم وسيبوا حاجتكم وتعالوا للجمعة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. أصبح ما فيش قيمة، لأن الأذانين بقوا ورا بعض متعاقبين، بينهما إيه؟ الناس بتصلي ركعتين، ولو واحد مسرع قوي في الصلاة يصلي أربع ركعات. يعني إحنا عندنا يا دوب بيجيبوا الركعتين، يكون الإمام طلع المنبر ويقوم المؤذن يؤذن الأذان الثاني. الأذان الثاني اللي بيؤذنه الإمام على المنبر هو ده أذان الجمعة، هو ده أذان الجمعة. لكن الخطير بقى في البدعة الخطيرة، يعني مسألة ما فعله عثمان وكنا احنا لا نفعله على الوجه الذي فعله عثمان، احنا خدنا الشكل دون المضمون، يا ريتنا ناخد الشكل والمضمون ونقول سنة من سنن الأئمة الراشدين، لكننا أخذنا الشكل وتركنا المضمون. لكن الأخطر بقى إيه؟ إن إحنا بعد ما نصلي الجمعة ينزل الإمام ويأمر المؤذن بإقامة الصلاة ويصلي الظهر أربعا. نقول له ليه بتصلي الظهر يا حضرة الإمام؟ أنت مش خطبت بينا الجمعة وصليت بينا الجمعة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ما ينزل من خطبة الجمعة بيصلي ركعتين، بعد كده كان يصلي أربع ركعات الظهر. إن جئتنا بدليل واحد صحيح أو حتى ضعيف هنقبل رأسك ونقول لك هذا هو الدليل، لكن لن تأتينا بأي دليل. الصلاة بعد الجمعة سنة، لكن ظهر نصلي الظهر بعد الجمعة هذه بدعة. انتوا عارفين البدعة دي خرجت على ايه؟ معلش اللي معاه اتصال ينتظرني دقيق. البدعة دي مخرجة على قول للإمام الشافعي أن الجمعة لمن سبق. الإمام الشافعي والأئمة قديما يا اخوانا كان يروا أن الجمعة تقام في مسجد واحد اسمه المسجد الجامع، فلما اتسعت المدن وصار المسجد الجامع لا يكفي للمصلين أباح الفقهاء إيجاد مسجد آخر، فالإمام الشافعي قال لا ما ينفع لهمش جمعة، الجمعة للأسبق، الجمعة لمن سبق. وبناء على هذا القول المنسوب للشافعي صار كل إمام يقول لك أنا مش عارف مين اللي خلص الأول، مش عارف مين السابق، فأنا احتياطا هصلي الظهر. فيصلي الظهر من باب الاحتياط، نقول له ده احتياط بدعي ليس من السنة، هذا الاحتياط ليس من الورع في شيء وليس من السنة في شيء، لأن قول الشافعي الجمعة لمن سبق أيضا قول غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنا لا أدري هل قاله الشافعي أم لا، أم اشتهر عنه هكذا. ومن هنا أقول إن صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة منكرة، والله أعلم. معنا اتصال الأخت وفاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
الله يخليك. بعد إذن حضرتك، في ما هو سؤال خارج الحلقة معلش.
تحت أمرك.
في واحدة عندها 26 سنة.
عندها؟
26 سنة.
نعم.
وما يتملهاش أي خطبة ولا زواج ولا أي حاجة خالص. وفي ناس قالوا لها إن أنت ممكن تروح الشيخ وتشوف إذا كان عندك حاجة أو حد عامل لك حاجة. ممكن تروح ولا لأ؟
يعني هي عشان بلغت 29 سنة. يبقى حد عامل لها حاجة؟
مش عارفة.
يعني انا عايزك اخاطب عقلك يا اخت وفاء.
ايوه.
مش في واحده بتتجوز عندها 29 سنه وواحده بتتجوز عندها 30 سنه؟
ايوه ما هي مساله.
سؤال ثاني. ربنا سبحانه وتعالى احنا بنؤمن بالقدر. وبنؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء. من ساعه ما ربنا خلق ادم مسح على ظهره فاخرج ذريته الذين سيدخلون الجنه وذريته الذين سيدخلون النار. كل الذريه الى يوم القيامه، الذريه دي هتيجي منين؟ هتيجي من ايه؟ من تزاوج ابنائه. فاذا الاخت دي زوجها مكتوب في قدر الله وسوف يأتيها في الوقت الذي حدده الله، فلتنتظر قدر الله ولتطلبه بجمال. لكن كونها تأخر زوجها نقول لها نروح لساحر، نروح لدجال، نروح لشيخ، انا بصراحة انت بسوي بين التلاتة، بسوي بين التلاتة. الناس الذين يشجعون خلق الله على عدم اللجوء الى الله عندهم دجل، عندهم دجل على طول. ايه يعني ما تأخر زوجها لسن 27 لسن 29 لسن 30؟ ما كتير من البنات النهاردة بالذات طالبات الجامعة ومش بتأخر زواجهم، وبعد كده بتتجوز، بعد كده بتتزوج. مسألة ان حد عمل لها حاجة، اصبحنا بنعلق كل شيء على اذى الخلق وننسى الرب الخالق المدبر الذي اخبرنا ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضرك إلا بما كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أقول لهذه الأخت يا أخت وفاء اصبري وسل الله من فضله وسل الله رزقه الحلال الطيب، سوف يرزقك الله عز وجل. معنا اتصال الأخ رفعت من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لدينا في العراق لحوم هندية والأفخاذ والدجاج البرازيلي.
لحوم
التركي.
لحوم الدجاج.
هل أكله حرام؟
لحوم الدجاج ولا لحوم
ايش؟ لحوم الهندي.
العجل.
لحوم العجل الهندي. الهندي. والدجاج اللي اسمه
البرازيلي.
البرازيلي.
يا اخي رفعت. يا اخي رفعت.
نعم.
بيأتيك نعم. حيا. يأتيك حيا ولا مذبوحا؟
لا مقبوس. مقبوس. مجمد.
مجمد.
مذبوح حسب الشريعة الإسلامية.
مذبوح. مذبوح مكتوب عليه مذبوح حسب الشريعة.
الشريعة الإسلامية.
السلطات بتتابع الكلام ده يا اخي رفعت؟
نعم.
في عندكم سلطات بيطرية، سلطات طبية بتتابع الكلام ده ولا ما عندكم؟
يا شيخ انا
ما تدري.
متوفرة بالسوق. مكتوب مكتوب فوقها حسب مذبوح حسب شريعة الإسلامية.
يا اخي رفعت الاصل الحل حلال ان شاء الله، لا نحرم الا بدليل.
البرازيلية.
نعم.
حتى البرازيلي. حتى البرازيلي
مش مذبوح حسب الشريعه
يعني اكثر البراز.
يا اخي لما يقول لي لما يقول لي مذبوح حسب الشريعه يعني ايه؟ عارف مذبوح حسب الشريعه يعني ايه؟ يعني ذبحه مسلم او ذبحه كتابي، بس الكلمه دي لا تساوي الا هذا المعنى، لكن ذبحه كافر يبقى مش حسب الشريعه. اوعى تفتكر ان حسب الشريعه يعني بالسكينه. حسب الشريعة يعني ذبيحة مسلم سمى الله. حسب الشريعة ذبيحة مسلم سمى الله. فإذا الأصل فيه الحل يا أخي. الأخ محمد من الدقهلية. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
والله نسألك الدعاء للزوجة إن ربنا يتم عملها بالسلام إن شاء الله.
ربنا يسر لها الأمور ويرزقها في الرزق الحسن
يا رب. الوقت دكتور جمال، احنا سألنا الدكتورة، احنا طلعنا عمره باذن الله في رمضان
ان شاء الله
باذن الله، انا ووالدتي وزوجتي. فسالت الدكتوره قالت لا زوجتك عشان هي لسه حامل، يعني دي تاني شهر وكده.
قالت بلاش
ده تاني شهر في الحمل.
يعني قالت بلاش تسافر.
قالت بلاش تسافر، احنا طلعنا رمضان باذن الله.
بلاش تصوم ولا بلاش تسافر العمره؟
بلاش تسافر العمره. رايح حضرتك ايه؟
لا الدكتوره هنا لها وجهه نظر انا لا اعرفها. هل هي خايفة على صحتها، خايفة عليها من الحركة من النقلة؟ أنا لا أدري، لكن أنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أن الحامل تحج وتعتمر. أنت عارف أن السيدة أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق خرجت في حجة الوداع وهي في آخر شهرها التاسع، بعد ما خرجت من المدينة بيوم واحد وباتوا في ذي الحليفة ولدت.
هي الدكتوره منعها من الحركه اساسا.
يبقى اذا كانت الدكتوره تمنعها من الحركه يبقى لا تسافر.
لا تسافر.
لا يعني تسافر.
راي الدكتوره يقدم على راي الهوى الوقت.
نعم راي الدكتوره يعني راي الدكتوره راي فيه مصلحه.
طيب ماشي. شكرا.
بارك الله فيكم. معانا الاخت ام عامر من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، انا بس بدي اسالك اذا كان واحد مريض عقليا وله أموال، يعني اضطررت إلى وضعها بالبنك لأنه عملت حجر على أمواله عن طريق المحكمة الشرعية، هاي الأموال حال عليها الحول، أبطى اشتريت له شقة يعني منزل، وضل منها مبلغ بلغ النصاب يعني، وحال عليه الحول،
لا
هل تطلع عليه زكاة ولا ما بتطلع؟
السؤال يا أم عامر.
نعم.
أنت الولية أو الوصية على مالك؟
أنا الوصية على والدي.
نعم. السؤال الثاني، المال كله حال علي الحول قبل شراء الشقة ولا بعد شراء الشقة؟
المال حال علي الحول، اشتريت الشقة
قبل الشراء ولا بعد الشراء؟
والله ما يعني ما مأكدة مظبوط.
لو حال عليه الحول قبل الشراء يبقى تجب الزكاة في كل المال، لو حال عليه الحول بعد الشراء يبقى تجب الزكاة في الباقي.
وحتى لو كان يعني هو مثلا مريض عقليا وهو المال،
ما انت تخرج الزكاة. لا
يعني عليك. اضطريت انه خليه موضوع بالبنك لحتى اقبضه واشتري منزل لانه كنت عم بدور له على منزل.
لا عليه زكاة يا اختي يا ام عامر، عليه زكاة وانت المسؤولة عن اخراج الزكاة مش هو.
على كل المال.
على كل المال اذا كان المال بقى حال عليه الحول.
كله. حتى لو اشتريت.
اما اذا كنت اشتريتي قبل ان يحول عليه الحول يبقى على الباقي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
والفوائد الربوية اللي طلعت غصب عني يعني.
الفوائد الربوية الأصل فيها
ممكن
التخلص.
ممكن هاي مثلا إنه إذا في أختي يعني بنته الثانية بنت معنا متزوجة إنه إذا أعطيتها إياها لأن هي بعازة كتير ممكن ولا حرام تصدق فيها لغيرها؟
مش هو يجب عليه أن ينفق على ابنته؟
هو مريض عقليا.
لا أنا بتكلم عن الواجب الشرعي.
إيه.
واجب في ماله.
إيه.
النفقة للبنت واجبها في ماله.
إيه.
وليس عليه هو شخصيا.
يعني الزكاة تبعت الأموال ممكن أعطيها إياها؟
لا تأخذ من الزكاة إذا وجبت لها النفقة. لكن إذا كانت متزوجة ولها زوج ينفق عليها ممكن تأخذ من الزكاة.
لا ما أنا متزوجة هي ساتة بنت.
لا يجب لها النفقة عليها.
والفوائد الربوية؟
ولا الربوية يا أختي.
ولا الربوية.
الربوية نتخلص منها. ورب العزة
والمال حتى لو اشتريت فيه منزل بيطلع عليه زكاة كلياته؟
لا المنزل لا زكاة عليه.
المنزل اشتريته انا لان
المنزل الذي اشتريتيه لا زكاة
عليه. يعني قبضت المصاري انا
الزكاة على المصاري
واشتريت فيه منزل
الزكاة
بقبل منه مبلغ المبلغ حال عليه الحول
يجب فيه الزكاة اما البيت فلا زكاة فيه.
والفوائد ما بتصير اعطيها يعني
والفوائد نتخلص منها
لبنته الثانية ولا
لا
ولا
نتخلص الزكاة. منها في اي مشروع خيري
ماشي
عفى الله عنا وعنك. يبقى سؤال أم عامر واضح إن الإنسان إذا حجر عليه لصغر أو لسفه أو لغفلة أو لجنون فإن على الولي أو الوصي أن يخرج زكاة المال إذا كان المال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. أم عامر بتقول أنا اشتريت ببعض المال شقة ما فيش مانع. إذا كانت اشترت الشقة قبل أن يمر على المال سنة خلاص يبقى دي انفاق نفقة وما بقي فعليه الزكاة إذا بلغ نصابا. أما إذا كانت قد اشترت بعد حلول الحول فالواجب الزكاة في كل المال. معانا اتصال. السلام عليكم. أخ محيي السلام عليكم.
الدين حسين من حلوان.
يا مرحبا.
ازيك هذا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
ربنا يطول منا عليك يا رب.
ربنا يبارك فيكم.
انا نحبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني فيه شموحي.
بعد اذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبة نقول لسيدنا الامام الحسين رضي الله عنه او عليه السلام. يعني نقول مثلا عليه السلام زي سيدنا عيسى او سيدنا موسى عليه السلام.
هو الاصل يا اخ محيي ان الصحابة نترضى عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وآلوا البيت عموما نصلي عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عايز أقول أن الإمام البخاري في صحيحه كان إذا ذكر فاطمة يقول عليها السلام أو بعض الأحاديث الواردة في البخاري إذا ذكرت فاطمة يقال عليها السلام وكذلك أبناؤها الحسن والحسين فأنا أرى أنه لا شيء في هذا ولا مانع منه إلا أنني لا أحب أن نتشبه بالروافض في بدعهم وغلوهم ولهذا أميل إلى الاكتفاء برضي الله عنهم فإذا ما ذكروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون معه في الصلاة والتسليم فأقول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم. الأخت داليا السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة يا شيخ.
تفضلي يا داليا.
لو سمحت أنا عايزة أقول لحضرتك.
لا وقت التلفزيون يا داليا.
ماشي حاضر. أنا عايزة أقول لحضرتك إن إحنا جوزي عليه ديون ومصاريف كتيرة.
نعم.
هل تجوز لي ان انا بس انا موظف وهو موظف؟
نعم. الاخت داليا قطع اتصالها يا ريت تتواصل معنا مره اخرى. يعني انا كان نفسي اجيب عن سؤال الاخت داليا وانا لا احب ان اجيب عنه بالظن يعني لكن انا كنت اظن او انها تتكلم عن هل يجوز ان تعطيه من الزكاة ان تعطيه هي من الزكاة ان كان الزوج فقيرا ان كان الزوج فقيرا ومدينا فانفقت المرأة في بيتها من مالها على نفسها وعلى اولادها وعلى زوجها فما تنفقه صدقة إن كان هذا هو مقصد الأخت داليا من السؤال، ما تنفقه على زوجها صدقة ويجوز أن تعطيه من زكاة مالها، تعطيه زكاة مالها يجوز، لكن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته نفقة واجبة وعلى أولاده نفقة واجبة، فنفقته عليهم لا تصح من الزكاة. عشان كده أنا قلت الأم عامر إن هذا الرجل المريض عقليا المحجور على ماله لا يجوز أن نأخذ زكاة ماله ونعطيها لابنته، لأن ابنته يجب لها نفقة في ماله، ابنته غير المتزوجة والفقيرة يجب لها نفقة في مال أبيها، ومن وجبت له النفقة حرمت عليه الزكاة، من وجبت له النفقة حرمت عليه الزكاة. لكن قد يقول قائل الإنسان إذا أنفق على زوجته يثاب؟ آه يثاب، إذا أنفق على زوجه يثاب، وإن أنفق على ولده يثاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك تثاب على ذلك بالنية الخالصة بالنية الصادقة إن ابتغيت بذلك وجه الله. لكن لا يقال عنها هذه صدقة التطوع أو هذه زكاة واجبة، لا يقال هذا، لأن هذه نفقة واجبة، والله أعلم. انتهت الأسئلة التي بين أيدينا، وإن شاء الله باب الأطعمة ما زال أمامنا فيه عدة أحاديث. الحديث الذي سنتكلم عنه في اللقاء القادم هو حديث أنس في صيد الأرنب، حديث أنس في صيد الأرنب، وهل يحل أكل الأرنب أم لا. الأرانب طبعا احنا في مصر بناكل الأرانب، في مصر بناكل الأرانب وإن كانت بقت قليلة، لكن في جزيرة العرب كان في كلام الأرنب يؤكل أو لا يؤكل. حديث أنس يدلنا إن شاء الله على أنه يؤكل، لأن أنس طارد الأرنب واستطاع أن يمسك به، وأتى به إلى أبي طلحة، فقام أبو طلحة فذبحه وأهدى منه الورك أو الفخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الحل، هذا يدل على الحل، ولم يأتي دليل يصح في المنع من أكل الأرنب. الأحاديث في تحريمه أو في كراهيته أحاديث، وهي أحاديث ضعيفة، القول بأنه يحيض ومش عارف إيه، هذا كله مبني على ظنون وأحاديث لا تصح. هذا إن شاء الله ما نبدأ في تدرسه في لقائنا القادم إن قدر الله لنا اللقاء. إن كان في اللقاء القادم إن شاء الله في حلقة فقه المعاملات سنتكلم، سنكمل باب الأطعمة، إن كان هناك لقاء مفتوح، لأن أخونا علاء لعله يدعونا إن شاء الله يوم الاثنين القادم إلى لقاء مفتوح، فإن كان هناك لقاء مفتوح يبقى اللقاء الذي بعده إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.